إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 29 في بيان كتاب صلاة المسافرين من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد بقي لنا شيء من باب الأمر بتعهد القرآن، وهذا أول باب في الأبواب التي ذكرت متتالية في بيان فضائل القرآن وما يتعلق به. 18 بابا. ووقفنا عند مسألة المدة التي تتعين فيها المعاهدة حتى لا ينسى، ليس في ذلك تقدير مدة مخصوصة، وإنما هذا يختلف باختلاف أحوال الناس في تمكنهم من الحفظ. فمثلا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمونه في كل سبع، ويدل على ذلك حديث أوس ابن حذيفة عند أبي داود، قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، يحزبونه يجعلونه أحزابا وأقسام، قالوا 3، يعني أول 3 صور ما عدا الفاتحة، و5 التي تليها، و7 التي تليها، و9 التي تليها، و11 التي تليها، و13 وحزب المفصل وحده. فهذه 7 أحزاب: حزب المفصل الذي يبدأ من قاف إلى آخر المصحف، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في شهر. فإذا عندنا 7 وعندنا شهر، قال: إني أجد بقوة، قال: في 7 ولا تزد على ذلك. وممن كان يختمه في 8 أبي وأبو كلاب، وجاء أيضا 6 ممن كان يختمه في 5 علقمة بن قيس، وممن كان يختمه في 3 كل هذا جاء ابن مسعود. وروي عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في 2، وعن بعضهم في كل 10 ليال. قال الإمام أحمد: أكثر ما سمعت أنه يختم القرآن في 40، وكره الحنابلة تأخيره عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عبد الله بن عمر في كم يقرأ القرآن، قال: في 40 يوما، ثم قال: في 1، ثم قال: في 20، ثم قال: في 15، ثم قال: في 10، ثم قال: في 7. قالوا أي الحنابلة: ولأن تأخيره أكثر من ذلك، يعني عن 40، يفضي إلى النسيان. وفي المقابل قال الإمام أحمد: أكره أن يقرأه في أقل من 3، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأه في أقل من 3. وقال بظاهره ابن حزم، فقال من قرأه في أقل من 3 فهو محرم، اعتمادا على هذا الحديث. حديث الصحيحة 1513 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأه في 25، اقرأه في 20، اقرأه في 15، اقرأه في 7، لا يفقه من يقرأه في أقل من 3. ولا حجة في تحريم قراءته، يعني لا حجة في الحديث على تحريم قراءته في أقل من 3. لماذا؟ لأن مراد الحديث أنه لا يمكن مع قراءته في أقل من 3 التفقه فيه والتدبر لمعانيه، لكن القراءة تقرأ، هو لا يمكنه أن يتفقه ولا أن يتدبر. فالحديث يخبر عن ماذا؟ قال من قرأ في أقل من 3 لا إيش؟ لم يفقه، وليس فيه أنه إيش؟ يحرم القراءة في أقل من 3. ومما يؤيد هذا التوجيه أنه روي عن جماعة من السلف قراءة القرآن كله في ركعة واحدة، منهم عثمان رضي الله عنه، عثمان ختم كاملا في ركعة الوتر عند الحجر الأسود. الشافعي كان يختم القرآن في كل يوم وليلة، قالوا فإذا كان شهر رمضان ختم في اليوم والليلة مرتين، وكان الأسود يختمه في رمضان في ليلتين وفي سواه في 6. قال النووي: وأكثر ما بلغنا في ذلك عن ابن الكاتب أنه كان يقرأ في اليوم والليلة 8 ختمات. طيب من هو ابن الكاتب هذا؟ ابن الكاتب عبد الرحمن ابن علي بن محمد الكناني أبو القاسم، فقيه مالكي من فقهاء القيروان المشاهير وحذاقهم. قال ابن سعدون: كان موصوفا بالعلم والفقه والنظر، وفضله مشهور، له كتاب كبير في الفقه في 150 جزءا، ولم يذكروا متى توف. فهذا ابن الكاتب يعني جاء عنه أنه كان يختم في اليوم والليلة 8 ختمات، وأكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة. قال الشيخ الإثيوبي: عندي الأفضل أن يقرأ القرآن في كل شهر، لما في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في شهر، مع أنه يعلم أن له نشاطا وقوة على القراءة، يعني يصبح هذا كأنه يعني أن هذا الحد الإيش؟ الحد الأقصى، يعني ما يترك القرآن أكثر من شهر لا يختمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن في شهر، قال مع أنه يعلم أن له نشاطا وقوة على القراءة. فلما استزاده زاده، فدل على أن الشهر هو الأولى، يعني يصبح أن يكون حدا، لكن من وجد قوة ونشاطا فله أن يزيد، فله أن يزيد. فيستفاد من هذا أيها الإخوة أنه ما ينبغي للإنسان أن يترك القرآن يعني شهر أكثر من شهر لا يختمه. طبعا هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، يعني الأحوال صارت غريبة. يأتي إنسان ويقول الآن الصانع في المصنع والتاجر واوا تأمره أن يختم كل شهر، وإيش المانع؟ إذا ما ختم يسمع. أنا أعرف إنسان صاحب مطعم ومدير مطعم، قال أنا حفظت 15 جزء من الإيش، من السماء، يعني يفتح في وهو في المطعم ويتابع، قال حتى حفظت 15 جزء. نعم، فيعني الشغل الدنيوي ليس عذرا في ترك الختمة، يعني أكثر من شهر. وهناك أناس والله المستعان لا يختمون القرآن أبدا حتى في رمضان، يعني يأتي رمضان ورمضان ولا يختم القرآن حتى ولو مرة واحدة. فهذا كانت المسألة التي وقفنا عندها. وأما ما ذكره الإمام النووي فذكر يعني فوائد، قال منها جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل، وفيه الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيرا، وفيه أن الاستماع للقراءة سنة، وفيه كراهة قول نسيت آية كذا وكذا، وعرفنا وجه ذلك، يعني ما يقول نسيت لأن نسيت فيها إيش، فيها أنه يلتمس العذر لنفسه، لأن النسيان عذر صح، رفع عن أمة الخطأ والإيش والنسيان، فإذا قال نسيت فكأنه يلتمس العذر إيش لنفسه، وهو ليس معذور، وإنما نسي أو أنسي، نسي أو أنسي عقوبة له على إهماله. فإذا يقول إيش، يقول أنسيت حتى نفهم أنه أهمل فعوقب. فهذا وجه يعني لم يذكروه، وهو وجه وجيه صحيح. عندما يقول نسيت خلاص أنت تعذره، لأن النسيان إيش، النسيان عذر. فإذا هو لا يقول نسيت حتى ما يعذر، وإنما يقول أنسيت عقوبة، فنفهم إذا قال أنسيت أو نسيت فيكون هذا السامع يفهم أن هذه عقوبة له على إهماله وعدم تعاهده للقرآن. طيب، عندنا أيضا مسألة صفحة 216، وهي حكم نسيان القرآن بعد حفظه. حكم نسيان القرآن بعد إيش؟ بعد حفظه. إنسان حفظ القرآن أو حفظ جزءا منه أو حفظ سورا منه ثم نسيها، فما حكم ذلك؟ اختلف السلف في نسيان القرآن، فمنهم من جعل ذلك من الكبائر. قال الضحاك بن مزاحم: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه. وأيضا ذكرت أحاديث لكنها ضعيفة، وعن أبي العالية: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. تأمل، ثم ينام حتى ينساه، فإذا إنما نسيه بتقصيره. وعن ابن سيرين: كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. الأحاديث الضعيفة في هذا: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجزم، هذا حديث ضعيف. فالمهم أن هذا القول الأول. قال الشيخ الأثيوبي: القول بكون نسيان القرآن من الكبائر على إطلاق غير صحيح، لأنه مما لا دليل عليه، إذ لا تصح الأحاديث فيه، يعني الأحاديث المرفوعة لا تصح. قال: وعلى تقدير صحتها تحمل على من أعرض عن القرآن عملا وتلاوة، يعني من حفظ القرآن ثم نسيه نسيان إيش؟ نسيان عمل وتلاوة. قال: وأما الذي يعمل بالقرآن وهو حافظ له ثم عرض له مانع يمنعه عن استذكاره وشغل يشغله عن مراجعته حتى نسيه فليس داخلا في الوعيد، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان ينسى بعض الآيات، فلو كان نسيانه معصية لما نسي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أيها الإخوة أن من حفظ القرآن ثم نسيه بعذر، مثلا محقق أحاديث ومشغول يبقى اليوم كاملا في تحقيق حديث معين فيشغله عن المراجعة، أو إنسان له شغل شديد فيه مصلحة لنفسه أو للمسلمين، المهم أنه إذا كان معذورا في النسيان فهذا لا يطلق أنه إيش؟ أنه كبيرة، وإنما الكبيرة لمن نسيه بلا إيش؟ بلا عذر. الباب الذي بعد ذلك قال: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. تحسين الصوت بالقرآن، ولا تحسين القرآن بالصوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ زينوا القرآن بأصواتكم. وهنا أيضا تحسين الصوت بالقرآن، يعني عندما تقرأ القرآن تحسن الصوت به، يعني بقراءته، فهذا صحيح وهذا صحيح. يقال حسن الصوت بالقرآن وحسن القرآن بصوتك. فطبعا هذا أيها الإخوة مطلوب، والآثار فيه كثيرة، وهي لا تنافي الإخلاص، هي لا تنافي الإخلاص. إذا كان الإنسان يحسن صوته من أجل أن يؤثر في الناس والناس يتأثرون بالقرآن ويعملون به، فإذا كانت له هذه النية الطيبة فهذا لا يقدح في إخلاصه، وستأتي المسائل إن شاء الله. المهم أن هذا أمر مستحب، تحسين الصوت بالقرآن. وطبعا هذا التحسين يعني المقصود به يعني ترقيقه وتحزينه، ترقيقه وتحسينه وتحزينه. وأما أن يكون على طريقة الغناء والألحان فأيضا هذا يأتي الحكم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته حسبته يخشى الله. وهذا أيها الإخوة قد جربناه، فصلينا خلف أناس نحسبهم من الصالحين وغير مشهورين، غير مشهورين بأنهم من القراء، وسبحان الله قراءتهم في غاية التأثير. نعم. وفي المقابل هناك من هو اشتهر بهذا وصار الناس يتابعونه، لكن عند التأمل والتدبر تجد أن هذا طرب، هو يطرب للصوت، يعني من أجل الصوت فقط، لا من أجل يعني التأثير في القلوب بالقرآن. فهذا المعيار ما أحسنه، أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته حسبته يخشى الله. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وذكر في الباب حديث أبي هريرة وحديث بريدة وحديث أبي موسى. أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه من أربع طرق: الزهري، محمد بن إبراهيم، يحيى بن أبي كثير، محمد بن عمرو، أربعتهم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: حدثني عمرو الناقد، عمرو بن محمد، وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر المدني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة حافظ الصحابة، أحاديثه 5374. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ها هنا تنبيه في يبلغ به. رواية سفيان الذي فيها يبلغ به وقعت عند البخاري عن شيخه علي بن المديني عن سفيان بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس يبلغ به وإنما بلفظ عن النبي. والظاهر أن سفيان نسي اللفظ الذي قاله الزهري حين حدث به عمرا الناقد وزهير، يعني سفيان لما حدث عمرو وزهير نسي اللفظ مع أنه رواه مرفوعا، فأتى بصيغة تشمل جميع صيغ الرفع وهي يبلغ به. قال: وتذكره حينما حدث به ابن المدينة. فابن المدينة قال إيش عن النبي، وعمر وزهير قال يبلغ به النبي. قال: ما أذن الله لشيء، أذن بمعنى استمع، أذن يأذن أذنا من الاستماع. طيب ومن الإذن الذي هو الإباحة يقال إيش؟ أذن يأذن إيش؟ إذنا بالكسر. ففي الاستماع بس يختلفان في المصدر، في الاستماع أذن يأذن أذنا، استمع يستمع استماعا، وفي الإباحة أذن له يعني أباح له فيقال أذن يأذن إذنا. وإنما أطلق على الاستماع أذن لأن المستمع يميل بإيش؟ يميل بأذنه نحو المتكلم، كما قال سبحانه: وأذنت لربها، يعني واستمعت لربها. ما أذن الله لشيء، ما أذن، ما الأولى نافية وما الثانية مصدرية، يعني ما أذن الله لشيء أذنه أو كأذنه لنبي. النبي هنا يعني جنس، يعني للأنبياء جميعا. ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، يتغنى فالله تبارك وتعالى ما استمع لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن لنبي، وكذلك أتباع الأنبياء والملائكة تنزل تسمع الصوت الحسن بالقرآن كما سيأتي، يتغنى بالقرآن ما أذن لنبي. طيب عند البخاري بالألف واللام، يعني ما أذن للنبي، لكن الألف واللام للجنس لا للعهد. ما أذن للنبي يعني لجنس الأنبياء. طيب إيش معنى يتغنى؟ يتغنى ذكروا في ذلك أقوالا كثيرة، ذكروا في ذلك أقوالا كثيرة في معنى التغني سنذكرها إن شاء الله، لكن يعني هي محصورة في قوله أن التغني هنا التغني بالصوت، والقول الثاني وهو قول سفيان بن عيينة أن التغني بمعنى الاستغناء، يتغنى بالقرآن يعني يستغني بالقرآن، لكن هذا ما يناسبه ما أذن الله لشيء. الذي يناسب الاستماع هو التغني الذي بالصوت يعني، وإن كان الآخر محتمل، حتى أن الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الأقوال في التغني قال ولا مانع أنها كلها مرادة، لكن الأحاديث تدل على أن المراد بالتغني التغني من الغناء الذي هو تحسين الصوت بالقرآن. قال ابن حبان في التغني، قال معنى يتغنى يتحزن، وليس هذا من الغنية اللي هو الاستغناء، لأنه لو كان من الغنية لقال يتغانى. قال وليس التحزن بالقرآن نقاء الجرم، يعني نقاء الحلق، يقول لك هذا عنده حنجرة ما شاء الله، لا، قال ليس التحزن بالقرآن نقاء الجرم وطيب الصوت وطاعة اللهوات بأنواع النغم، ولكن التحزن بالقرآن أن يقارنه شيئان، الأسف والتلهف. الأسف على ما وقع من التقصير، والتلهف على ما يؤمل من التوقير. على كل حال السجع يعني الأسف على ما فاته من الخير، والتلهف على ما يريده من الخير. قال فإذا تألم القلب وتوجع وتحزن الصوت ورجع بدر الجفن بالدموع، قال والقلب باللموع، أيضا السجع. المهم ما في أحسن من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إيش أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته حسبته يخشى الله. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، فهذا فيه حث على التغني وتحسين الصوت. قال وحدثني حرملة ابن يحيى التجيبي أبو حفص المصري صدوق، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله ابن وهب قال أخبرني يونس ابن عبد الأعلى أبو موسى المصري ثقة، وحدثني لا هذا يونس من لا ليس يونس ابن عبد الأعلى، يونس ابن عبد الأعلى يأتي، هذا يونس ابن يزيد الأيلي صحيح، أيوة. قال وحدثني يونس بن عبد الأعلى، هذا من شيوخ الإمام مسلم، هذا أبو موسى المصري ثقة، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو، عمرو ابن الحارث. فإذا الإسناد الأول انتهى ليونس بن يزيد الأيلي، والثاني انتهى إلى عمرو بن الحارث، كلاهما عن ابن شهاب يعني في مقابل سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. قال كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن، يعني بدل ما أذن قال كما يأذن. قال حدثني بشر بن الحكم أبو عبد الرحمن النيسابوري ثقة زاهد فقيه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. قال حدثنا يزيد وهو ابن الهاد أبو عبد الله المدني ثقة مكثر عن محمد بن إبراهيم التيمي أبو عبد الله المدني ثقة له أفراد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت. هذا مما يدل على القول الصحيح في التغني، وهو التغني بالصوت، وفي لفظ في الترنم بالقرآن، والترنم لا يكون إلا بالصوت. ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يجهر به. كمن هذه؟ يجهر به، يدل على الصوت، يدل على التغني. تغني المعنى الصحيح في التغني اللي هو بالصوت يعني. قال الشافعي يحسن صوته به. قال وحدثني ابن أخي ابن وهب، ابن أخي ابن وهب وهو أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب، عبد الله ابن وهب أخوه عبد الرحمن ابن وهب وابن أخي أحمد، أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب المصري لقبه بحشل، صدوق تغير بآخره. قال حدثنا عمي عبد الله ابن وهب قال أخبرني عمر بن مالك، عمر بن مالك فقيه لا بأس به، وحيوة ابن شريح، حيوة ابن شريح التجيب أبو زرع المصري ثقة ثبت فقيه زاهد عن ابن الهاد يعني في مقابل عبد العزيز ابن محمد بهذا الإسناد مثله سواء. وقال من الذي قال؟ ابن أخي ابن وهب. وقال أن رسول الله ولم يقل سمع، يعني بدل عن أبي هريرة أنه سمع قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا هو الصحيح أن، وإن كان وقع في بعض النسخ إن، لكن هذا هو الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقع في النسخ مضبوطا بكسر الهمزة والظاهر أنه بفتحها كما يدل عليه ظاهر السياق وكما تدل عليه رواية أبي داود. نعم، في رواية أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا الحكم بن موسى أبو صالح القنطري وهو ثقة خلاف ما ذكر الحافظ أنه صدوق. قال حدثنا هقل وهو ابن زياد كاتب الأوزاع، وهقل لقبه وهو ثقة متق، عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الفقيه المشهور ثقة ثبت فاضل، عن يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت لكنه يدلس أبو نصر البصري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وحدثنا يحيى ابن أيوب المقابري ثقة عابد وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني وابن حجر علي بن حجر السعدي ثقة حافظ قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر أبو إسحاق المدن القارئ ثقة ثبت عن محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي المدني صدوق له أوهام وغلط جماعة برنامج الحديث غلطوا وترجموا له محمد بن عمرو بن حلحلة قال الشيخ ومن العجيب أنه ليس لمحمد بن عمرو بن حلحلة رواية عن أبي سلم الرواية هنا عن أبي سلم محمد بن عمرو بن حلحلة ليس له رواية عن أبي سلم فالصحيح في هذا أنه محمد بن عمرو بن علقمة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن كثير يعني محمد بن عمرو مثل حديث يحيى غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه بالإيش بالكسر كإذنه. قال القاضي هو على هذه الرواية بمعنى الحث على ذلك والأمر به يعني كإذنه يعني كأمره بالحث على أو كحثه على ذلك كإذنه بمعنى الإيش الحث على ذلك فهذا هو معنى هذه الرواية بمعنى الحث على ذلك والأمر به. الشيخ يقول هكذا النسخة بكسر الهمزة وقد صرح مسلم بأن الكسر في رواية يحيى ابن أيوب فلينظر. وأما حديث بريدة فأخرجه من طريق واحدة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله ابن نمير حاوى حدثنا ابن نمير محمد قال حدثنا أبي هو عبد الله قال حدثنا مالك وهو ابن مغول أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت عن عبد الله بن بريدة أبو سهل المروزي ثقة عن أبيه وهو بريدة ابن الحصيب الأسلمي الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس يعني أبو موسى الأشعري أو الأشعري هم يقولون قبيلته يعني الأشعري هذا قيل له إنما قيل له الأشعر لأن أمه ولدته والشعر على بدنه يعني أصل القبيلة أصل قبيلة الأشعري ولدته أمه والشعر على بدنه فسمي الأشعري وإلا فهو اسمه غير ذلك. قالوا نبت بن أدد بن زيد بن يشجو بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبع فالأشعري هذا لأجل هذا. أعطي مزمارا ما هو المزمار؟ الأصل في المزمار هو آلة الغناء وأطلق على الصوت الحسن فالصوت الحسن يطلق عليه مزمار مزمارا يعني صوتا حسنا وبه سميت آلة الزمر والزمر هو الغناء. أعطي مزمارا من مزامير آل داود قالوا المراد آل داود يعني داود نفسه من مزامير آل داود يعني من مزامير داود قالوا والدليل على هذا أنه لم يكن أحد من آل داود معروفا بحسن الإيش بحسن الصوت لكن هو الاحتمال قال أن يكون حسن الصوت في داود وفي آله من مزامير آل داود، وفيه أن داود قد أوتي يعني صوتا حسنا. سبحان الله، الجمادات والطيور كانت تؤوب معه من حسن صوته، يا جبال أوبي معه والطير. نتصور أن إنسان من حسن صوته يؤثر في الجمادات وفي الكائنات الحية. الذي بعده حديث أبي موسى، وما أدري لماذا في هذه النسخة عندي ما أعطوه رقم، إن هذا حديث أبي موسى والذي قبله حديث بريدة. عندكم رقم؟ نعم. قال: وحدثنا داود ابن رشيد وهو ثقة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن أبان ابن سعيد بن العاص أبو أيوب الكوفي، وهو صدوق يغرب. قال: حدثنا طلحة، طلحة بن يحيى بن طلحة، طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله المدني، صدوق يخطئ، عن أبي بردة ابن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى. هذا يسمى إيش؟ التفات، لأن كان حقه أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لي، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى، كان حقه أن يقول لي، فالتفت من المتكلم إلى الغيبة. لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. العرب تقول قبل الزوال يقولون الليلة، وبعد الزوال يقولون الايش؟ ها؟ البارحة. إذا قالوا فعلت الليلة كذا، هذا يكون محل الكلام قبل الزوال، يعني المتكلم يتكلم بهذا قبل الزوال. وأما إذا تكلم بعد الزوال فأقول البارحة. لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. إيش الجواب؟ محذوف، تقديره لا فرحت وتعجبت، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ذكر الشيخ في صفحة 264 آثارا كثيرة. وقبل ذلك ذكروا بالنسبة لآل داود، قال: يجوز أن يكون أراد بآل داود أهل بيته، ولا ينكر أن يكونوا أشجى أصواتا من غيرهم أكرمهم الله به، فإنا نجد حسن الصوت يتوارث. صحيح، تجد الشيخ الفلاني مثلا المنشاوي يكون ابنه أيضا منشاوي مثله، السديس تجد ابنه أيضا سديسي مثله، فما يمتنع إن هذا كان في آل داود. هنا أخرج أبو يعلى بإسناده، قال: يا أبا موسى مررت بك، وزاد فقال أبو موسى: أما إني لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينته لك. وهذا إيش؟ هذا لا يقدح في الإخلاص. فيجوز للقارئ والإمام الذي يصلي بالناس أن يبالغ في تحبير القرآن بصوته وتزيينه. وابن سعد أخرج من حديث أنس أن أبا موسى قام ليلة يصلي فسمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صوته وكان حلو الصوت، فقمنا يستمعن، فلما أصبح قيل له، فقال: لو علمت لحبرته لهن تحبيرا. وكذلك عند الدارمي. المهم زيادة لحبرته لك تحبيرا، هذه زيادة ثابتة. وعن أبي عثمان النهدي قال: دخلت دار أبي موسى الأشعري فما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوته. الصنج آلة تتخذ من نحاس كالطبقين، طبقين من نحاس يضرب أحدهم على الآخر، والبربط آلة تشبه العود، والناي معروف مثل القصبة. ها هنا فائدة مهمة في صفحة 266، قال: استحباب تحسين الصوت في القراء، وأن ذلك لا ينافي الإخلاص. ثم ذكر حديث أبي موسى بزيادته: لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا، وأيضا ولشوقت لك تشويقا. قال القرطبي: وهذا محمول على أن أبا موسى كان يزيد في رفع صوته وتحسين ترتيله حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه أنه قبل عنه كيفية أداء القراءة وأنه متمكن منها، فيحمده النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له فتحصل له فضيلة ومنقبة. قال: ويحتمل أن يكون ذلك ليبالغ في حالة يطيب بها القرآن له، فإن الإنسان قد يتساهل مع نفسه، يعني إذا أنت قمت تقرأ لنفسك يعني ما تهتم بتحسين الصوت. قال: ويعتني بها عند مشاركة غيره فيها وإن كان مخلصا في أصل عمله. سبحان الله، يعني الإنسان إذا كان حسن الصوت ما نقول له إذا قرأت وحدك اقرأ بحسن صوت، وإذا قرأت للناس يعني ما تزيد على هذا، لا، يزيد في تحبيره وتزيينه وإن كان مخلصا في أصل عمله. وأما ما ذكره الإمام النووي، ذكر هنا معنى يتغنى، قال: عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء يحسن به الصوت، وعند سفيان يستغني به. قال: الهروي معنى يتغنى به يجهر به، هذا يدل على الصوت. وأنكر أبو جعفر الطبري التفسير من قال يستغني، وخطأه من حيث اللغة والمعنى، وإن كان الحافظ ابن حجر احتمله من حيث المعنى في صفحة 247، يعني ذكر هنا الأقوال، قول سفيان قال: وفيه قول آخر المراد التلذذ به والاستحلاء له، وفي قول آخر أن يجعله هجيراه، هجيراه كما قال أبو موسى الأشعري: أتفوقه تفوقا. وهذا أيضا يعني مما يعلق بها هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوتيت مزمارا. نقول: أبو موسى أخبر عن نفسه لما سأله معاذ ابن جبل كيف تقرأ القرآن، قال: أقرأه قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا، يعني أتفوقه تفوقا. هذا مأخوذ من فواق الناقة، فواق الناقة يعني تحلبها بعدين تستريح ثم ترجع تحلبها تستريح، هذا معنى فواق. فكذلك أبو موسى يقرأ يستريح، وبعدين يقرأ يستريح، هكذا. ففيه المداومة على القراءة. نسأل الله من فضل. فهذه أقوال، والحافظ أطال جدا في اختلافهم في هذا. حديث لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، القينة يعني المغنية، هذا ضعيف. الضعيف 1951. نعم. الحافظ في النهاية قال يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة، وهو أنه يحسن صوته جاهرا به مترنما على طريق التحزن، مستغنيا به عن غيره، طالبا به غنى النفس، راجيا به غنى اليد. فالحافظ ابن حجر احتمل كل هذا، لكن الشيخ الأثيوبي قال أن الراجع عنده هو القول الأول، يتغنى به يعني تحسين الصوت. طيب، ها هنا المسألة التي بعدها. قال واختلفوا في القراءة بالألحان، يعني ايش الألحان؟ ألحان الغناء، المقامات والمقام الفلاني. فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم. صحيح، القرآن جاء من أجل الخشوع والتفهم، فأحسن الناس صوتا من يعين الناس على الخشوع والتفهم. قال قول الثاني وأباح أبو حنيف وجماعة من السلف للأحاديث، ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه. طيب، فهذا الذي إيش ذكروا. قال والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع، حتى الإنسان يتكلف في تحسينه، كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث، قال يحسنه ما استطاع. قال ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم، قوانين النغم. أنا في مرة كنت أقرأ على شيخ وأطلت يعني في القراءة، فكان يعني أيضا طلاب آخرون ينتظرون، فيومها بعد أن انتهيت قال أحد الجلوس، قال يا شيخ أنت اليوم قرأت بأربع مقامات وأنا ما أعرف شيء في المقامات. قال اليوم أنت قرأت يعني نوعت في القراءة في أربع مقامات، أنا ما أعرف شيء في المقامات. فالمقامات يعني هي أشياء يعني النفس قد تكون مجبولة عليها، هم جاءوا وإيش ودرسوها وجعلوها إيش، جعلوها مقامات، مثل علم العروض. قال ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم، فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك. قال ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات. صحيح، سيب لبرا مفتوح. ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات. قال الشيخ الأثيوبي هذا التفصيل حسن جدا، وحاصله أن القراءة بالألحان والأنغام بشرط عدم الخروج عن قوانين القراءة، كأن يمد حرفا لا يستحق المد، يجعل لام مثلا إلا ويطول عنده، أو تجاوز في الممدود من المقدار الذي وضعه القراء، قراء عندهم في المدود 2 4 6، فهو يزيد على هذا. قال: أو زاد حرفا أو نقص أو أخفى ما يظهر أو عكس، فهذا كله حرام. فإذا لا بأس بالقراء بالألحان والمقامات بشرط عدم الخروج عن الأداء المعتبر عند أهل القراءات. ولذلك يعني جزاهم الله خير أهل القراءات، يعني كالصقور بالنسبة لهؤلاء الذين يقرؤون بالمقامات، ما يتركونهم والحمد لله. أي قارئ عرف عنه القراءة بالمقامات فإذا خرج عن قوانين الأداء عند أهل القراءات فهم ينتقدونه والحمد لله. الباب الذي بعده: قال: باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة الفتح يوم مكة. الشيخ لو كان ترجم بهذا، يعني لو قال: باب استحباب الترجيع في القراءة، لكان أولى. لأن يعني ليس المقصود قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم مكة، هذا يعني ما فيه فائدة، وإنما المقصود فيه ماذا؟ الترجيع. نشوف الشيخ الأثيوبي كيف بوب. الشيخ زاد إيش؟ باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح وترجيعه فيها، فهذا هو المقصود. فعندنا تحسين الصوت بالقراءة وعندنا الترجيع. الترجيع من ضمن التحسين. ما هو الترجيع؟ الترجيع هو يعني ترديد الحرف. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني بدل ما يقول واحدة ألفات، هذا هو الترجيع. ترجيع ترديد الحرف. والترجيع قدر زائد على مجرد الترتيل والتحسين. نعم. ثم ذكر في الباب حديثا واحدا من كم طريق؟ 4 طرق: عبد الله بن إدريس ووكيع ومحمد بن جعفر ومعاذ العنبري، أربعتهم، عن شعبة عن معاذ بن قرة عن عبد الله بن مغفل قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد. 5 من خامس؟ احنا قلنا معاذ. ايوه، وايش؟ خالد بن الحارث، صحيح. إذن هذه 5. عبد الله بن إدريس أبو محمد الكوفي ثقة فقيه عابد ووكيع ابن الجراح. الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة ثبت حافظ عابد، عن شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن معاوية بن قرة أبو إياس البصري وهو ثقة فقيه قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني، أبو عبد الرحمن صحابي بايع تحت الشجرة، يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له. مسير إما أن يكون مصدر ميمي يعني في سير له، وإما أن يكون إيش يعني ظرف زمان أو مكان. سورة الفتح على راحلته، عند البخاري قراءة لينة، قراءة لينة القراءة لمشلين إيش؟ إنا فتحنا حاكم. أما اللين إنا فتحنا، إنا فتحنا تكون لينة، قراءة لينة. فرجع في قراءته، فرجع في قراءته، ردد الحرف. وأيضا ثبت الترجيع في حديث أم هاني عندك صفحة 271، كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن. وعن علقمة، بت مع عبد الله بن مسعود في داري فنام ثم قام فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع. فعلم أن الترجع غير الترتيل. قال معاوية ابن قرة، لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءتهم، لحكيت لكم قراءتهم، يعني لرجعت كما رجع ابن مغفل قراءتهم، يعني رواية البخاري، لرجعت كما رجع ابن مغفل. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمعاوية، يعني شعبة قال لمعاوية كيف ترجيعه؟ قال ثلاث مرات. نعم. فإذا لحكيت لكم قراءته، يقول معاوية بن قرة، لحكيت لكم قراءة عبد الله بن مغفل حاكيا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار، قال ابن المثنى محمد بن المثنى أبو موسى البصري، ومحمد بن بشار أبو بكر البصري، الأول معروف بالزمن والثاني معروف ببندار، حتى ما تنسى بشار ها بندار. نعم. وكان فرسي رهان. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أبو عبد الله البصري غندر ثقة صحيح الكتاب، قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مك على ناقته يقرأ سورة الفتح، قال فقرأ ابن مغفل ورد فقرأ ابن مغفل ورد. فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي ثقة، قال حدثنا خالد بن الحارث أبو عثمان البصري ثقة ثبت، وحدثنا عبيد الله بن معاذ أبو عمرو البصري ثقة حافظ، وأبوه معاذ بن معاذ العنبري أبو المثنى البصري ثقة ثبت متقن، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.